أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة قدوات، بدأنا حديثا في المجلس الماضي عن الإمام الغزالي أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي، ويقال له الغزالي أيضا. لازم الغزالي إمام الحرمين الجويني، وجد واجتهد حتى فاق أقرانه وهم 400، فجعله أستاذه معيدا ونائبا عنه، وكان يقول: الغزالي بحر مغدق. يقول ابن عطاء الله السكندري: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فتجدون أهل التوفيق يكتب الله تعالى لهم الهمة العالية، ويكتب لهم الإقبال الشديد على الله عز وجل وهم في سني الطلب. من يومين كنا في مجلس، وإذا بشاب في الثامنة من عمره حافظ للقرآن الكريم، يحفظ القرآن الكريم مع أرقام صفحاته وأرقام آياته. وقف هذا الطفل الصغير أو الشاب أو الرجل أمام ملأ كبير، يقول المقدم له: إذا أردتم أن تسألوه فسألوه. فجعل الناس وجعل الشيوخ يسألونه. الله أكبر، يعني الرجل آية أو الطفل أو الشاب آية في الحفظ. هذا توفيق من الله عز وجل. إذا رأيت ابنك، إذا رأيت من نفسك، إذا رأيت قريبا من أقاربك، أعطي همة عالية في الطلب وفي الإقبال على الله عز وجل، فهذا بوادر خير. إن اعتني بهذا الإنسان فإن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فالإمام الغزالي وهو في الطلب، يعني وهو طالب، كان أستاذ من أساتذته، يقول: الغزالي بحر مغدق. ثم تولى الغزالي بعد وفاة الجويني التدريس في المدرسة النظامية أو النظامية ببغداد، ولم يتجاوز سنه 34، وقلما تقلد هذا المنصب الرفيع عالم وهو في هذه السن. درس الغزالي بالنظامية وأعجب الخلق حسن كلامه وكمال فضله وفصاحة لسانه ونوكته الدقيقة وإشارته اللطيفة، وأحبوه وعلت حشمته ودرجته في بغداد، وبلغ في تلك الأيام قمة المجد، وأتته الدنيا خاضعة بالمال والشهرة وذيوع الاسم والجاه ونفوذ الكلمة. يعني لما صار مدرسا نابها، لما صار مدرسا معروفا، لما صار مدرسا شهيرا، لما خضع الناس لعلمه صار الناس يخضعون له ويأتمرون بأمره. ثم حصل تحول مهم في حياته، ولنترك الحديث للإمام الغزالي فهو خير من يشرح لنا قصته في هذا التحول. يقول: ابتدأت بمطالعة كتب أهل التصوف مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي رحمه الله، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد، فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، ولم يبقى إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعليم بل بالذوق والسلوك. أيها الإخوة، العلم علمان، فعلم بالأوراق وبالأسطر، وعلم بالقلب. إذا قرأ الإنسان كتب الدنيا لكن لم يعمل بما فيها من الخير، ما أفاد شيئا من العلم. إذا قرأ الإنسان كتب الفقه وقرأ القرآن وقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحمله هذا العلم على أن يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي، ما أفاد من هذا العلم؟ إذا لم يكن في قلبه صلة بالله عز وجل تحمله على أن يأتمر بأمر الله حيث أمر وينتهي عن نهي الله عز وجل حيث نهى، ما يستطيع أن يستفيد من العلم. فالإمام الغزالي يقول: أنا تعلمت العلم إلى درجة واسعة من الحفظ والقراءة والدراسة، لكن لما قرأت في كتب أهل التصوف وجدت أن هناك علما آخر. هذا العلم يأتيك بالذوق ولا يأتيك بقراءة الكتب، يأتيك من خلال صلتك بالله عز وجل ولا يأتيك من خلال حفظك للمتون أو حفظك للحواشي. يقول: علمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب الأقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعليم بل بالذوق والسلوك. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق. نسأل الله السلامة يا أخوان. الإنسان في امتحانات كثيرة يمر بها، هناك أناس تأخذهم أو يأخذهم المال، يصير عنده مال فيشتغل بالمال ويتلذذ بالمال ويسعد بالمال ويطرب بالمال ويبكي لأجل المال وينبض قلبه بحب المال ويتحرك ويقف لأجل المال. بل إن هناك أناس يصرحون، يقول: أنا عايش من أجل أن أحصل مالا. هناك أناس يأخذهم الطعام والشراب، تجده يحركه الطعام، يحركه الشراب، يوقفه الطعام، تستطيع أن تأخذ منه كل شيء إذا قدمت له طعاما، تستطيع أن تأخذ منه كل شيء إذا منعت عنه طعاما. يعني هو مغرم بطعامه وشرابه. لكن الحق أن هناك أناسا تأخذهم أو يأخذهم الجاه، يبحث عن منصب، يبحث عن من يمشي وراءه، يبحث عن مكانه، يبيع دينه، يبيع دنياه لأجل أن يصل إلى منصب. وقد قيل: آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة. الطفل الصغير يرضيه شيء قليل من الدنيا، لكن عندما يكبر هذا الطفل ويصير شابا يصير متطلباته من الدنيا أكثر، فإذا صار رجلاً صارت متطلباته أكثر. إذا تعلم العلم علق بالدنيا أكثر ما لم يعلق قلبه بالله عز وجل. فالإمام الغزالي يقول مع أنه كان عنده من العلم الشيء الكثير، قال: تفقدت نفسي فإذا أنا منغمس في العلائق، منغمس بهذه الدنيا. صحيح أنا حافظ للقرآن، صحيح حافظ للحديث، صحيح حافظ للفقه، صحيح أدرس، لكن الحق بأنني منغمس في الدنيا وقد أحدقت بي من الجوانب. ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرت في نيتي في التدريس، أنا ليش عم درس؟ قال: فإذا هي غير صالحة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه، عشان صير أحسن من هذا الشيخ الفلاني وأحسن من هذا المعلم الفلاني، من أجل أن يجتمع الناس حولي، من أجل أن يصفق لي الناس. قال: فإذا هي غير صالحة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني أشفيت على النار، اقتربت من النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال. قال: ولم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر. نفسي تقول لي: لا، تابع يا غزالي، أنت في التدريس، تابع في التعليم، تابع في وجودك مع الناس. من جهة أخرى أنا أراقب بأنني أفعل هذه الأفعال من أجل الجاه والمكانة عند الناس، وأريد أن أرجع إلى درب الله عز وجل. قال: بقيت 6 أشهر تنازعني شهوات الدنيا ودواعي الآخرة، والتجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلب الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب. وهذا شيء صعب جدا يا أخوان، الذي يطلب العلم له تمسك بكتبه تمسكا كبيرا. يعني كيف تجدون تمسك أصحاب المال بمالهم؟ الذي يقرأ العلم ويدرس العلم له تمسك بكتبه، له تمسك بدروسه تمسكا كبيرا. الإمام الغزالي قال: سهل الله على قلبي الإعراض عن الدنيا والأصحاب والمال والجاه. وغادر الغزالي بغداد تاركا مجده وعزه وراءه، فحج وتوجه إلى الشام، فأقام بها 10 سنين، قضى بعضها في بيت المقدس، وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة. ترك الناس وترك التدريس وترك المجالسة مع الناس. ببغداد كان مشهورا، جاء إلى الشام ما يعرفه الناس كثيرا، ف10 سنوات اعتزل هؤلاء الناس. قال: واشتغل بتزكية النفس وتصفية القلب لذكر الله تعالى، وكان يعتكف في منارة مسجد دمشق طول النهار، وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين الشمائل. واحد من الشيوخ التزم، أراد أن يلحق بعالم رآه أعلى منه رتبة، فلما رآه هذا الشيخ قال له: يا ولدي، عليك أن تبيع كتبك وتأتي إلي. إذا بدك تجي وتحضر وتلتزم معي، أول شيء روح بيع الكتب تبعك. اضطرب الرجل: شو أنا يعني هذه الكتب؟ قالوا: مجد التاجر في كيسه ومجد العالم في كراريسه. يعني هذه الكتب، هذه الكراريس مجد بالنسبة لي. قال: إذا أردت أن تلتزم معي عليك أن تتجرد من علائقك، وأول شيء هذه الكتب، بتبيع كتبك ثم تأتي إلي. الإمام الغزالي انصرف عن كتبه وانصرف عن من يحضر معه في دروسه، وانصرف عن الناس والجاه الذي كان فيه، قال ومضى إلى الشام ما كان أحد يعرفه في الشام، واعتكف في المسجد الأموي، وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين الشمائل، فانقلب شيطان الرعونة وطلب الرياسة والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة إلى سكون النفس وكرم الأخلاق والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية، وأخذ في تصنيف كتابه إحياء علوم الدين الذي أراده أن يكون منهجاً يعمل به هو نفسه ويعمل به الناس من حوله، ليبدل ما نزل بأشخاصهم من التقصير والبعد عن أمر الله ونهيه، ويغير ما نزل بالأمة الإسلامية من ضعف وخور سلط عليهم الصليبيين فعاثوا في ديارهم فسادا. الإمام الغزالي يا أخوان بعد قليل سنقرأ، هو من وفيات 505 للهجرة، من ذلك العام وإلى اليوم يعني 900 سنة على التقريب، 950 سنة، وكتاب إحياء علوم الدين له أثره في تربية السالكين إلى الله عز وجل. والكتاب لعل ما من مكتبة خطيب أو مكتبة مدرس أو مكتبة عالم إلا وفيه نسخة من كتاب إحياء علوم الدين، والناس يتنافسون في اقتنائه. وأنا أوصيكم بقراءة كتاب إحياء علوم الدين. الإمام الغزالي بعد عزلته هذه العشر سنوات وهو سابقا عالم كبير، راح كتب كتاب إحياء علوم الدين، وأراد أن يحيي علوم الدين في نفسه، مع أنه هو عالم بعلوم الدين، لكن كان علم بأن علوم الدين الذي تعلمها ليست عبارة عن قراءة وكتابة بأوراق، وإنما عن صلة بالله عز وجل قوية، فكتب هذا الكتاب في 4 مجلدات، وكنا قد درسناه في المسجد هنا في مختصر مختصره، اسمه منهاج القاصدين أو مختصر منهاج القاصدين. يقول أخذ في تصنيف إحياء علوم الدين الذي أراده أن يكون منهجا يعمل به هو نفسه ويعمل به الناس من حوله، ليبدل ما نزل بأشخاصهم من التقصير والبعد عن أمر الله ونهيه، ويغير ما نزل بالأمة الإسلامية من ضعف وخور سلط عليهم الصليبيين فعاثوا في ديارهم فسادا. ثم عاد بعد تلك العزلة إلى الناس تعليما وتربية وتوجيها بنية جديدة وهدف جديد يختلف كل الاختلاف عما كان عليه سابقا. يعني الآن عاد ليعلم العلم مقبلا على الله عز وجل في علمه هذا، منصرفا إلى رضا الله عز وجل في علمه هذا. نسأل الله عز وجل أن يصحح نوايانا في علمنا وأعمالنا وبذلنا وعطائنا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام لنا ولكم، وهم عالم ومنفق متصدق وشهيد. يؤتى بالعالم فيقول يا رب أنا تعلمت العلم وعلمته من أجلك، فيقال له كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال بأنك عالم، وقد قيل ما كانت نيتك لله عز وجل. ويؤتى بالمتصدق بالمنفق يقول يا رب أنا أنفقت مالي في سبيلك، يقال له كذبت، إنما تصدقت أنفقت ليقال بأنك منفق، وقد قيل. يؤتى بالشهيد يقول يا رب أنا بذلت روحي من أجلك، يقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال بأنك شجاع، وقد قيل. فمسألة تصحيح النية يا أخوان في كل أعمالنا، هذه أول مبحث يبحثه أهل التربية الروحية مع الطالب الذي يسلك في مدارسهم، اسم الدرس تصحيح النية. وقد جعل الإمام البخاري أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، قالوا من أجل أن يذكر قارئ هذا الكتاب صحيح البخاري بأن يصحح نيته قبل أن يمضي في الدراسة وطلب العلم. يقول الغزالي قال ثم عاد بعد تلك العزلة إلى الناس تعليما وتربية وتوجيها بنية جديدة وهدف جديد يختلف كل الاختلاف عما كان عليه سابقا. يقول الغزالي: رجعت إلى نشر العلم وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري. أنا صرت عم درس مشان أنا أستفيد أول واحد أتحسن وأن أصلح الآخرين، وأؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيمان يقين ومشاهدة، يعني أنا بالتالي أنا علمي لا ينفع إذا لم يمدني الله عز وجل بمدد، أنا تدريسي لا ينفع، لا ينفعني ولا ينفع الآخرين إذا لم يمدني ويمدهم الله عز وجل بمدد، أنا جهدي ودراستي وقراءتي ومحاضراتي لا تنفع إذا لم يمدني الله عز وجل بمدد. إبليس يا أخوان عنده من العلم الله به عليم، بل كانت عنده من العبادة، قالوا قبل أن ينتهي عما أمره الله تعالى به، لكن هذا العلم وهذه المعرفة وهذا العلم كانوا سبب هلاك إبليس. فالعلم لا يكفي إذا لم ينظر الله عز وجل إليك نظرة معونة، والمال لا يكفي إذا لم ينظر الله عز وجل لك نظرة معونة. وقد لاحظت فيما رأيت في الحياة شيئا عجيبا، رأيت أحيانا أن طبيب القلبية يموت بمرض القلب، وأن السباح العالمي يموت غرقا في البحر، وأن ابن أستاذ الجامعة يعي والده في الحصول على شهادة الكفاءة، وإن ابن الشيخ أحيانا يكون من الفجار. نسأل الله السلام لنا ولكم ولذرارنا وذراريكم. لماذا يموت طبيب القلبية بمرض القلب؟ ليقول الله عز وجل للعباد بأن الفعال هو الله. لماذا السباح العالمي، كان في سباح عالمي نال جوائز عالمية، مات غرقا بالبحر؟ حدثتكم مرة عن فيلم عرض عن ممثل أمريكي، هذا كان يمثل دور سوبرمان. مرت فترة، هذه فلسفة موجودة على الأرض، فلسفة أن يعبد الإنسان ذاته، نسأل الله السلام. في عبادة للمال وعبادة للأصنام وعبادة للقمر وعبادة للحجر وعبادة للشجر، وفي مرأة فلسفة أن يعبد الإنسان نفسه، وكان لهذه الفلسفة كتب ومؤلفات، وبالجملة كان هناك أفلام كرتون. واحدة من أفلام الكرتون السوبرمان، معنى سوبرمان الإنسان الكامل، الكامل يعني لا يحتاج إلى شيء، هو بيشفي وهو بيطلق السجين وهو بيطير وهو بيمشي وهو بيحلق وهو بيسبح، لا يحتاج شيئا. الممثل الذي كان يمثل في دور سوبرمان فيما يبدو بقى هي فيها خدع سينمائية، هذه أفلام الكرتون السوبرمان، لكن هم اختاروا ممثلا عنده لياقة بدنية عالية، لأنهم كانوا يريدون أن يقفز مثلا، أن يركب الحصان، أن يتحرك حركة كأنه يطير، ثم تأتي الخدعة السينمائية تري المشاهد بأنه طار. يبدو بأن هذا السوبرمان صدق نفسه، يمكن هذا الممثل على قد ما أهلوا له سوبرمان وصوروه سوبرمان وطلع سوبرمان صدق أنه هو سوبرمان. يوم من الأيام وهو يتدرب على الخيل سقط من على الخيل فدقت رقبته فأصيب بشلل كامل. عرضوا فيلما عن حياته وفيلما عن يعني كيف انتهى به المطاف. زوجته تجره على كرسي وتريد أن تقدم له ماء فتعطيه الماء بالملعقة، لا يستطيع يعني أن يصب الماء في فمه، لا يستطيع أن يمسك كأس الماء، وإنما يشرب الماء بالملعقة، ولا يستطيع حراكا إلا أن يحركه أحد. فالإمام الغزالي يقول: أيقنت أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمنت إيمان يقين ومشاهدة. والله يا أخوان ما تتحرك حركة في هذا الكون إلا بأمر الله عز وجل، والله لا يصلح صالح إلا بأمر الله عز وجل، والله لا يرتفع مرتفع إلا بأمر الله عز وجل. فما استطعتم أن تبقوا قلوبكم كثيرة بين يدي الله مطروحة على بابه افعلوا في كل ما تريدون في هذه الحياة. قال: أؤمن إيمانا يقينا ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأني لم أتحرك ولكنه حركني، وأني لم أعمل ولكنه استعملني. فكنت أسأله أن يصلحني أولا، ثم يصلح بي ويهديني، ثم يهدي بي، وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. قال أحد الباحثين: قام الغزالي رحمه الله بجهود إصلاحية ضخمة في إحياء فقه القدوم على الله تعالى، وتقوية الجانب الروحي، وتهذيب النفوس، وتنوير العقول، وإصلاح النوايا، ومحاربة الأمراض القلبية، وإحياء المعاني الإيمانية وأخلاقيات التضحية والورع والصبر والإنابة والاستعانة بالله تعالى. ولقد ساهمت جهوده في توعية الأمة، وأعدت لصلاح الدين الأيوبي جيلا كان على يديه تحرير بيت المقدس ودحر الغزاة الصليبيين. توفي الإمام الغزالي سنة 505 للهجرة عن 55 عاما، وترك للعالم الإسلامي 200 مصنف. لو وزعنا 200 مصنف على 55 سنة، يعني بيطلع كل سنة، إذا على 50 سنة كل سنة 4 مصنفات، يعني كل 3 أشهر في عنده كتاب. والله يا أخوان، تأليف الكتاب وكتب الإمام الغزالي معتمدة في الجامعات الإسلامية إلى اليوم. كتبه في الفقه، وكتبه في الأصول، وكتبه في التربية. توفي الغزالي سنة 505 للهجرة عن 55 عاما، وترك لنا 200 مصنف، وجيلا صار فيما بعد محررا لبيت المقدس والعالم الإسلامي من أيدي الصليبيين، يقوده صلاح الدين الأيوبي. قال أخوه أحمد: لما كان يوم الاثنين وقت الصبح، توضأ أخي أبو حامد وصلى وقال: علي بالكفن، فأخذه وقبله وتركه على عينيه، وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك. ثم مد رجليه واستقبل القبلة، فسأله بعض أصحابه وقال: أوصني. قال: عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص. فلم يزل يكررها حتى مات. رحم الله حجة الإسلام الإمام الغزالي، وأجزل مثوبته، وجعلنا وذرياتنا على نهجه وطريقته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.